إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الدرس مواصلة لما مضى ذكره في الأسبوع الماضي عن المسائل المتعلقة بأحكام المريض في أيام الصيام. وفي درس اليوم بإذن الله نتطرق إخواني في الله إلى مسألة مهمة من المسائل التي ينبغي أن يهتم بها كل مريض ومريضة ومن يقوم على المرضى، وهي مسألة ما هي الأدوية والعلاجات التي تفطر الصائم ومن لا تفطره. وقد أشرنا إلى ذلك في دروس سابقة، إذ أن العلاجات والأدوية ليست على وتيرة واحدة، فمنها ما يؤثر ومنها لا يؤثر. نبدأ بالذي ما هي الأدوية والعلاجات التي تؤثر على الصائم، وأعني تؤثر أي تفطره. خلاصة كلام العلماء في هذا الباب ملخصه أن الأدوية والعلاجات التي تفطر الصائم تكون على جهتين اثنتين: إما أنها تدخل إلى منفذ من منافذ الجوف، أو أدوية تحل محل الطعام والشراب. هذه خلاصة أقوال العلماء في هذه المسألة في تقييم الأدوية والعلاجات التي يستخدمها المريض. فإن كان الدواء والعلاج سيدخل إلى الجسم إلى الجوف، وانتبه لهذا القيد، ما أتكلم على منافذ الجسم، منافذ الجسم كثيرة: العين، منفذ الجسم، الأنف، الأذن، المسامات، الجلد، كل أشياء كثيرة تدخل، لا، كلامي حول الذي يدخل إلى الجوف. فإن كان العلاج سيدخل أولى إلى منفذ من منافذ الجوف فإن الصائم قد أفطر، أو أن يكون هذا العلاج الذي يتعاطاه المريض يحل محل الطعام والشراب. في خلال هاتين الصفتين يكون المريض قد أفطر في نهار رمضان. نبدأ بالأول وهو المنافذ. إذا كان تعاطي الدواء عن منفذ، من طريق منفذ من منافذ الجوف، فإنه يفطر. يأتي السؤال: وما هي منافذ الجوف؟ منافذ الجوف تختصر وتحصر في مكانين اثنين: الفم والأنف. الفم يدخل إلى الجوف، وهذا لا إشكال فيه، ولهذا منع الصائم عن الأكل والشرب: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وبعد ذلك قف، لا تدخل شيء عن طريق الفم، لأن الفم يوصل إلى الجوف، يوصل إلى المعدة. والمنفذ الثاني الأنف. الأنف كذلك منفذ من منافذ الجوف، وسيأتي هذا معنا. نبدأ أولا بالمنفذ الأول الفم. أي دواء، أي علاج يتعاطاه المريض عن طريق الفم فيكون قد أفطر: حبوب، كبسولات، شرابات، سوائل، قطرات في فمه، أو حتى دم. هذا قد يقع بعض الناس، لربما يخرج من لثة دم أو من بين أسنانه دم، يبلعه يقول هذا من جسمي، لا، ما يجوز، مجه الفضه يا عبد الله، اخرج، يخرج هذا الدم. وهذا قد يقع لبعض من يتعالج في عند عيادة الأسنان مثلا، يحتاج بعض الناس، انتبه للحاجة، يضطر إلى قلع ضرس، إلى خلعه، فلربما خرج دم، ماذا يفعل؟ يمجه وجوبا، يجب أن يخرج هذا الدم. فكل ما كان يدخل إلى الفم من أي دواء، إن كان سائل أو جماد أو قطرات، فإنه يفطر الصائم. إذن ما الحيلة؟ الحيلة يا عبد الله، يا أيها المريض، بين أمرين اثنين: إما أنك تؤخر هذا العلاج إلى ما بعد الفطر، ما بعد الغروب، إذا استطعت وعندك صبر افعل ذلك واخرج من هذا، اترك هذه الأشياء. يعني رجل عنده حمى مثلا، قال خذ هذا الشراب، قال إيش حكمي؟ فتفطر، يقول لا 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 أنا سأصبر أصبر إلى ما بعد المغرب تناول ولا يضرك، هذا حل. أو أنك تتعاطى وعليك القضاء، وهل عليك إثم؟ ليس عليك إثم. قد مر مضى معنا في دروس الماضية ما يتعلق بأحوال المرض وأحوال المرضى، فإذا كان مرضك شديد فافطر يا عبد الله، وهذه رخصة من الله. إذن المريض له حالتان، إما أنه يؤخر العلاج ما بعد الإفطار، أو أنه يتعاطى في نهار رمضان ويعرف أنه ماذا قد أفطر هذا اليوم عليه القضاء. تأتي مسائل كذلك متعلقة بالعلاجات الذي يأخذها المريض من جهة الفم. المسألة الذي به يفطر الصائم إن تناول العلاج من طريق الفم إلى الداخل، أما إن كان العلاج سيستقر في الفم فقط هذا ما يفطر، هذا ما يفطر. كلامنا حول أن كان الفم منفذ إلى الجوف، لكن إذا لم يكن منفذ وإنما استقر العلاج في الفم يفطر؟ الجواب ليس بمفطر. مثاله مضمضة، أنت الآن أست أيها الصائم عندما تصلي تتمضمض، ما الذي تفعل بالمضمضة؟ تأتي بالماء، أين تضعه؟ في الفم، تحركه تمضمضه الحركة ثم تمجه، هل ضرك هذا؟ هذا ما ضرك. كيف أنا دخلت الماء؟ نعم لكن استقر في الفم. وهكذا قس، القياس الصحيح أن ما من علاج يستقر في الفم ما دخل هذا لا يضرك. تأتي هنا مسائل يذكره العلماء مثل مسألة دواء الغرغرة، هذا ما يسمى بغسيل الفم، قد يكون بوتاسيوم، برجات بوتاسيوم، قد يكون مطهر لأمراض اللثة أو أمراض الأسنان، يغرغر بعضنا ثم يستخدم هذا في نهار رمضان، هل هذا علاج الغرغرة وهو الذي سيستقر في الفم هل يضر؟ الجواب لا يضر، هذا لا يضر، وإنما عليك أن تمج، تخرج هذا العلاج بعدما أن تنتهي من تحريكه أخرجه. قد يقول قائل لكن أنا والله ابتليت فدخل إلى جوفي شيء منه، إن كان من غير عمد فما في شيء، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، الخطأ معفو عنه. وأنبه إخواني في الله، احرص يا عبد الله إذا استطعت أن تجعل هذه العلاجات في المغرب هذا خير وبركة، لكن ما استطعت وأنت محتاج لها فافعله إن شاء الله لا يضرك. لكن كحكم المسألة غسيل الفم المضمضة وما يكون من تحريكه هذا لا يضر الصائم لأنه ما دخل إلى الجوف. مسألة ثانية كذلك مسألة السواك، الفرشاة، معجون الأسنان، ما يتعلق بالسواك وهو الأراك، شجرة الأراك، حكمه في رمضان مستحب. صحيح بعض الفقهاء يحاول أن يبعد الناس عن السواك لمسائل، لكن ما ثبت فيها شيء، والأحاديث المروية التي فيها التضييق على مسألة السواك ما صح منها شيء، استاكوا بالغداء ولا تستاكوا بالعشي، ما صح منها شيء على القول الصحيح. فالسواك مستحب، لك أن تستاك من أول الفجر إلى منتهى اليوم، هذا مطلق وهو من أمور مستحبة، بل يحرص المسلم على هذا السواك مع التنبيه، وهو إن كان هناك فتات أو هذا العود الصغير مما يتحلل من السواك لا يبلع وإنما يخرج. كذلك إن كان السواك جديدا وفيه طعم هذا الطعم لا يدخل وإنما يخرج، انتبه لهذا، لأن هذه أشياء دخيلة إلى الجسم، دخيلة إلى الجسم. ما يتعلق بمعجون الأسنان بالمثل، فتاوى العلماء كاللجنة الدائمة وسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وغيره أكثر المعاصرين على أن استخدام معجون الأسنان في نهار رمضان لا يفطر، مع أن صحيح الأطباء يحاولون أن يشددون في هذا الباب، لأن المعجون فيه مادة سكرية وهذه المادة السكرية تتحلل، وأن اللسان مع اللعاب يحلل هذه المادة ويدخلها مباشرة إلى جسمه، وقد طرح هذا الأمر على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز فكانت إجابته واحدة، ما تفطر ما تفطر ما تفطر. فمعجون الأسنان ما يفطر، كما قلنا إذا استطعت أنك تجعل هذا قبل الأذان الفجر فحيها له، أو تجعله بعد المغرب طيب، لكن إذا احتجت إلى أن تستخدم معجون الأسنان في نهار رمضان فإن شاء الله هذا لا حرج فيه، مع التشديد على أنه إن رأيت أن هناك شيء سيدخل ابلعه، قصدي ابلعه، امجه، اخرجه، يخرج إلى الخارج، كما قلنا الكلام كله حول استقرار الدواء داخل الفم لا يتسرب إلى الداخل، فكل من تعمد أن يسرب شيئا فقد أفطر، أما إن تسرب من غير قصد من غير عمد فهذا خطأ، وربنا قد تجاوز عن الأمة الخطأ. فالقول الصحيح أن معجون الأسنان ما يفطر الصائم، لأنه يكمن في الأسنان وفي اللثة ثم يمج بعد ذلك، وكما قلنا إذا استطعت أن تحتاط وأن تبتعد عن ذلك فهذا أولى، وخروجا من الخلاف وخروجا حتى مما يقع من الشك والظن الذي لربما يسري ببعضنا، هل دخل شيء ما دخل شيء، لكن كأصل المسألة هذا ليس فيه شيء. مسألة كذلك مما يتعلق ببعض الأدوية التي تتعاطى بالفم، ما يتعلق ببعض مرضى القلب، عافان الله وإياكم من هذه الأمراض. مرضى القلب لربما تصيبه شدة في قلبه وضيق، فعلاجه عند الأطباء عبارة عن حبوب تعطى، حبة تعطى تحت اللسان، تحت اللسان. ما حكم هذه الحبة؟ قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز فإنها تفطر، لأنها تتحلل وستدخل إلى الداخل، لأن كما قلنا أي شيء يتحلل ويدخل إلى الداخل هذا حكم حكم الفطر، أما علاج بقي في الفم وأخرج بعد ذلك لا يضر. فهذه الحبة التي توضع تحت اللسان وهي تهدئ مرضى القلوب فإنها تفطر، لأنها تتحلل تذوب ثم تدخل إلى الداخل. كذلك مما يتعلق بمسألة الصائم في رمضان ويتعلق بمسألة إدخال شيء عن طريق الفم، مسألة النخاعة والنخامة، النخاعة والنخامة، هذه مرضى، هذه أعراض مرضية يبتلى بها أصحاب الزكام، أصحاب الرشح، يبتلى بها أصحاب التهابات الصدر، يخرج تلاخيم، هذه النخامة والنخاعة. النخامة عبارة عن مادة مخاطية تنزل من الرأس وتتجمع في الخيشوم، والنخاعة كما يعرف بعضها هي سائل يخرج يرفعه البطن إلى الخارج إلى الفم. النخامة والنخاعة ما حكمهما؟ هذا قد يبتلى به بعض المرضى ويتساءل عن ذلك. يقول العلماء إذا كان النخامة والنخاعة بلعتا قبل أن يصل إلى الفم فما في شيء، لأنه قال أمر صعب أن تتحرز منه، صعب أن تتحرز منه، لكن إذا وصلت النخامة والنخاعة إلى الفم، إلى الفم حينها لا تبلعها. ذهب جماعة من الفقهاء إلى أن بلع النخامة والنخاع بلعها يفطر الصائم، يفطر الصائم. وحجتهم في هذا الباب أن النخامة والنخاع في الحقيقة هي مواد خارجية، غبار، أتربة، جراثيم من الخارج تجمعت، تجمعت في الرأس أو تصاعدت إلى البطن ثم تكونت، فهي مواد أجنبية، فلما كانت هنا حقها أن تخرج، فكونك تبلعها معناه أنك بلعت أشياء خارجية، وقد مر معنى أي شيء بلع يكون مفطر. هذا حجة من ذهب إلى حكم النخامة والنخاعة أنها تفطر، هذه قالوا إذا اجتمعت في الفم، أما إذا كان قبل أن تصل إلى الفم بلعتها فهذا لا شيء في ذلك، لأن هذا من الصعب أن تتحرز منه. ولهذا يا عبد الله من كان مبتلى بهذه المسائل من الظواهر المرضية النخامة النخاعة فإن وصلت إلى الفم أخرجتها يا عبد الله تخرجها، هذا بخلاف الريق. الريق، الريق يا عبد الله حكمه ثاني، الريق بلعه لا يضر الصائم بالإجماع، ها أنا الآن عندي ريق وأنت عندك ريق وذاك عنده ريق، في كلام العادي في جلوسك قيامك تجد الريق يجري معك، بل كل ما ابتلعت بلعة تجد الريق يسري معك، هل هذا يضر؟ هذا ما يضر، هذا ما يضر بالإجماع. وما نرى من بعض تعنت الناس في هذا الباب كحال بعض كبار السن ممن ألفناهم وعرفناهم لربما يشدد على نفسه، يشدد على نفسه لربما يأتي بتلكم القصعة يجعلها بجواره ويجعلها خاصة للتفل في نهار رمضان، يتفل ويتفل، لماذا هذا؟ يتحرز من الريق، من الذي يتحرز من الريق؟ هذا صعب تتحرز من الريق، فلا يضر بلع الريق، لا يضر. إنما متى يضر الريق؟ يضر في حالة واحدة، قال العلماء من بلع ريق غيره، من بلع ريق غيره أفطر إجماعا. مسألة جمع الريق، جمع الريق في الفم ثم تبلع هذا مكروه، نص العلماء بالكراهة. فهذه مسائل الريق، فلا تقيس الريق بالنخامة والنخاعة، النخامة والنخاعة حكمها آخر، لأن العلماء يجعلونها أشياء أجنبية داخلة على الجسم متكونة، أما الريق فهو من نفسك ومن ذاتك فلا يضرك إن بلعت الريق. مسألة ثانية متعلقة بعلاج الفم، وهو كذلك مسألة قبل أن ننتهي والشيء بشيء يذكر، نأتي إلى مسائل تنفعنا في هذا الباب. مسألة تذوق الطعام نحكيها كفائدة، ونحن نتكلم حول العلاجات أو وجود الأشياء إلى الفم. الشيء كما قلنا إذا وجد في الفم واستقر في الفم ما يضر. تأتي مسألة هنا وهذا يحتاجها من شغله في المطبخ، إما رجلا في مطعم أو امرأة في مطبخها، مسألة تذوق الطعام. تذوق الطعام هي نعم مسألة قد يحتاج إليها من يحتاج، يعني الطباخ مثلا أو امرأة ربة بيت تطبخ عندها وليمة أو ذاك عنده طصوط وقدور كثيرة، شك دخله شك هل هذه الطبخة فيها ملح أو ليس فيها ملح، وهذه مشكلة عويصة، مشكلة عويصة، يعني إن سلم هذا القدر ولا ملح فيه كارثة، سيطعم المساجد كما قال أكل ماسخ، أو ربة أسرة ستعطي الطعام لضيوفها وهي بهذه الصورة، فماذا تأتي، فما حكم المسألة؟ قال العلماء تذوق الطعام للصائم لا بأس به بشروط. ذكر العلماء ثلاثة شروط، اضبط هذه الشروط الثلاثة. الشرط الأول أن يكون للحاجة، يكون للحاجة، هناك حاجة ملحة لأن تتذوق الطعام، كما قال شيخ الإسلام قال وأما تذوق الطعام لغير حاجة فهو مكروه ولا يفطره، لكن مكروه لغير حاجة، مثل رجل يتطلع إلى القدر ثم يمشي يطعم هكذا، هذا ما هو طيب، هذا يعني يوشك أن يرتع حول الحمى، يوشك أن يقع فيه، انتبه ابتعد. لكن نتكلم عن الحاجة كما سمعتم، صاحب قدر صاحب وليمة صاحب عزومة وشك في وجود الملح، دخل الملح أو لا يدخل، هذا كارثة عليه، فهنا هذه حاجة ملحة لا بأس أن يتذوق الطعام، الشرط الأول حاجة. الشرط الثاني أن يكون هذا التذوق بطرف اللسان، وهذا سبحان الله آية من آيات الله في خلقة الإنسان، أن الله جعل مقدمة اللسان عبارة عن خلايا بها يكون تمييز الطعم، تمييز الطعم، وهذا تلاحظ أنت أي شيء تريد أن تعرف الطعم انظر طرف اللسان، فلهذا ليس تحتاج أن تأخذ لقمة كاملة ثم تضعها تمجها ثم لا، هذا مو شرط تدخل داخل طعم داخل بحجة التذوق، التذوق يكفيك طرف، فالطباخ مثلا يأخذ معلقة ثم بطرف اللسان سيعرف مقدار الملوحة، مقدار الحلاوة والسكريات التي فيه، الحرة ما الحرة، سيعرف. هذا آية من آيات الله يكون بطرف اللسان، وهكذا ربة البيت الأسرة إذا أردت تطبخ وشكت في أمر ما لها أن تأخذ بطرف اللسان. الشرط الثالث المج، أنها تخرج هذا الذي قد تذوقت، فهذه شروط ثلاث بها لا بأس بتذوق الطعام للطاهي والطباخ، رجلا كان أو امرأة، أن يكون للحاجة، ثانيا بطرف اللسان، ثالثا أن يمجه بعد ذلك. كذلك مما يتعلق بمسألة تناول العلاجات عن طريق الفم، الكلام إخواني في الله حول ما يكون ماذا، عبارة عن طعام وشراب، وما الذي خرج؟ خرج ما لم يكن طعاما ولا شرابا، مثل الهواء. الهواء هناك علاجات يستخدمها بعض المرضى، وهو عبارة عن علاج يتعاطى عن طريق الفم، لكن إذا نظرت إلى هذا العلاج طعام لا، شراب لا، وإنما هواء، كأصحاب الربو عافانا الله وإياكم منه، أصحاب الربو ومن كان عنده كما يقال أستمى ونحو ذلك من هذه الأمراض الصدر، يأتيه اختناق وضيق في صدره حرج، فيستخدم هذا العلاج عبارة عن بخاخ، بخاخ خاص. ما حكمه؟ أكثر المعاصرين على أن هذا العلاج لا يفطر، لأنه ليس محسوبا طعاما وليس هو محسوب من الشراب، وإنما هو هواء، والهواء لا يفطر، صح؟ بدليل أنك أنت الآن بإمكانك أن تتنفس عن طريق ماذا؟ عن طريق الفم. بعض الناس يتنفس يفتح الفم ويتنفس، هل نفطره؟ ما أحد يفطره بهذا. لماذا؟ لأن الهواء دخول وخروجه ما يؤثر، لأنه ليس بطعام ولا شراب. قال وهكذا علاج الربو هو في الحقيقة عبارة عن أكسجين مضغوط، هذه حقيقته، والعلماء يمشون على هذه الحقيقة، عبارة عن أكسجين مضغوط ضغط. فعندما يأتي صاحب الربو ومن كان على حالته وشاكلته إذا استخدم هذه البخة هو عبارة عن هواء منتفع بقوة، فيفتح ماذا؟ المسام، يفتح المسام. فقالوا أولا علاج الربو عبارة عن هواء متدفق، هذا أولا. ثانيا قالوا أن علاج الربو ما يدخل إلى المعدة وإنما ينتقل في الشعب الهوائية في الصدر، وهذه الحجة الثانية التي جعلت أكثر العلماء يغضون الطرف عن علاج الربو. فما كان على شاكلك هذا العلاج فإنه لا يؤثر، فلأنه أكسجين. تأتي مسألة قد يقول قائل طيب الآن تقرر لنا بأن الهواء لا يفطر الصائم، ماذا تقول في التدخين السجارة؟ وأنت الآن وفرت علينا، إذن إذا أخذت الآن سجار ودخنت ما يضرني، لأن هذا عبارة ماذا؟ عن هواء، هواء يدخل. أنت قد قررت لنا أن الهواء المتدفق إلى الداخل لا يؤثر، هل هذا صحيح؟ الجواب لا، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، بل هذا باطل وقياس فاسد. أولا قلنا لكم أن بخاخ الربو ما يسمى طعام ولا شراب، هذا بالعرف وفي الطب. نأتي إلى السجارة، ماذا يسمى؟ يسمى شرب بعرف الناس، تشرب سجارة، أنت تشرب سجارة، يسمى شرب، هذا تواطأ عليه عرف والطب والشرع، وهذا يكفينا. ولقد ولهذا قررنا أن هواء الربو ما يسمى طعام ولا شراب، هذا أهم شيء، أهم شيء، هذا نجر على ما جرى به اللسان العربي. أما التدخين إنما أصبح يسمى شرابا، فلان شرب دخانا، فلان يشرب الدخان، أصبح شرب. ولهذا حكم العلماء على التدخين بأنه مفطر لأنه شرب، هذا أمر الأول. الأمر الثاني أن السجارة هو ليس هواء فقط، بل هواء فيه مواد، وهي مواد ذات جرم، بدليل أن من دخن دخان شفط شفطة كما يقال، ثم أخرج هذا الهواء وجعله على خرقة بيضاء، ماذا ستجد؟ اصفرار، هذا التبغ اصفرار، هذا من أين جاء؟ هذا جاء من السجارة. إذا أنت استنشقت هواء ليس صافي، بل هواء مشوب، مشوب بمواد، مشوب بمواد أدخلتها إلى داخل الجسم، وباب التأكيد إذا أخرجتها فإن يخرج هذا الاصفرار. فقال العلماء إذا التدخين هو ليس عبارة عن هواء صافي، بل هواء مشعب متشبع بهذه المواد، وهي من التبغ وما كان في معناها. ولهذا كان كلمة العلماء المعاصرين على أنه من دخن أو شرب سجارة في نهار رمضان فقد أثم إثما مضاعفا. إثم الأول إثم المعصية لأن السجارة ما تجوز، الإثم الثاني إثم الفطر في نهار رمضان، فتوخى الحذر يا عبد الله من مسائل التدخين في نهار رمضان. هذا إخواني في الله ما يتعلق بالمسائل السريعة حول تناول العلاج عن طريق الفم. فكل علاج، أعيد، كل علاج، كبسول، حبوب، شراب، سائل، قطرات دم دخل عن طريق الفم واستقر إلى المعدة فإنه مفطر. ونبهنا على أمرين اثنين خرج بهذا القيد، وهو أن كان علاج سيستوطن الفم فقط مثل الغرغرة، مثل السواك، مثل الفرشاة، فهذا لا يؤثر، لكن بشرط أنك لا تمج، إما أن دخلتهم عمدا فإنك تفطر، وإن دخل عليك غصبا فلا حرج عليك لأنك مخطئ. الصورة الثانية إن كان الداخل إلى الفم عبارة عن هواء كما يسمى بعلاج الربو وما كان على شاكلته فصحيح أنه لا يفطر. نأتي إلى المنفذ الثاني، المنفذ الثاني الأنف. الأنف يعتبر منفذ إلى الجوف، وهل هناك دليل؟ نعم الدليل، قال العلماء ما جاء في حديث لقيط بن صبرة رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، إلا أن تكون صائما. المسلم إذا دخل في عملية الطهارة والوضوء فإنه يتمضمض ويستنشق كسائر الأيام، لكن إذا كان في حال صومه لا يبالغ، لا يدخل الماء إلى الداخل إلى داخل الخيشوم، لا، قال بي وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فإن كنت صائما ابتعد عن المبالغة. ما هي العلة؟ لماذا؟ قال العلماء العلة الوحيدة الظاهرة لنا أنه إذا استنشق وبالغ في الاستنشاق فإن الماء سيدخل إلى الجوف. ولهذا على القول الصحيح من أقوال العلماء وحكاه شيخ الإسلام عن أكثر العلماء عن جميع العلماء أنهم أعدوا الأنف منفذ إلى الجوف كالفم، ما قيل في الفم يقال في الأنف سواء بسواء. ومنها مسألة الصعوط، والصعوط هو عبارة عن علاج قديم وهو لا زال، وهو عبارة عن إدخال الدواء إلى المعدة عن طريق الأنف يسمى الصعوط. هذا من عبارات القدماء الأطباء قديما وجرى عليها عمل الفقهاء. الصعوط عبارة عن شيء من المفطرات وهو إدخال العلاج عن طريق الأنف إلى الداخل. هنا تأتي مسائل على هذه مسألة وهي دائما يتحدث الناس عنها، ما حكم قطرات الأنف؟ قطرات الأنف على هذه مسألة وقع الخلاف. فمن يعتبر أن الأنف منفذ من منافذ الجوف فيرى أن قطرات الأنف تفطر مطلقا، وهذا هو المشهور عند الشافعية عند أصحابنا وعند الحنابلة يرون أنه يفطر، وبعض العلماء قالوا لا، المالكية والأحناف يرون أنه مفطر في حالة إذا وجدت الطعم، من أخذ قطرات أنف فوجد الطعم في حلقه قالوا أفطر، ما وجدت ما عليك شيء. لكن الصحيح نقول لا، الصحيح أنه يفطر مطلقا خروجا من خلاف، لأننا نعامل الأنف كما نعامل الفم، فكل ما يدخل إلى الأنف إلى الداخل مثل الذي يدخل في الفم إلى الداخل، فيكون محله المعدة. نرى هذا، وهذا الذي عليه أكثر العلماء من المعاصرين. لهذا من كان مبتلى بمرض في أنفه مثل عملية خيشوم، استئصال غضروف مثلا أو لحمية زائدة، فيتعاطى علاجات أو عنده انسداد ويحتاج حتى يتنفس إلى هذه القطرات، فيقول إن استطعت أن تؤخر أخرها، وإن احتجت إلى أدائها فافعلها، لكن عليك القضاء، عليك القضاء في هذا الباب. كذلك مسألة متعلقة بعلاج الأنف، علاج الأنف تأتي مسألة الهواء. الهواء إن دخل الطعام والشراب والسوائل إلى الأنف إلى داخل الجوف فهو مفطر. ولا تجد في العمليات بعض من يقوم يكون في حوادث سير عفانا الله وإياكم، فيكون طريح الفراش يدخل له الطعام عن طريق الأنف، عن مغذيات هذه الأنف ثم يدخل، لأن الأنف منفذ إلى الجوف. طيب تأتي مسألة وهي نفس المسألة التي ذكرت في الفم، ما حكم إذا أدخل إلى الأنف هواء عبارة عن هواء؟ قال العلماء إذا كان عبارة عن هواء كعلاج، ويذكرون هذا كذلك من علاجات الربو، وقد رفعت فتوى اللجنة الدائمة حول استنشاق علاج، استنشاق علاج لعلاج هذه الأمراض، فقال العلماء إن كان هواء فلا يضر، إن كان هواء. فنتكلم حول هذه البخاخات سواء كان في الفم أو عبارة عن أنف عبارة عن هواء مضغوط فهذا لا يؤثر. أما إن كانت فيها مواد كبودرة، ولهذا الشيخ ابن باز سئل عن بخاخ فيه مثل البودرة، توقف الشيخ قال الأرى إن كان فيها هناك بودرة مواد تدخل عليه القضاء احتياطا. نتكلم الذي لا إشكال فيه هواء مضغوط، هذا هواء مضغوط لا يؤثر. تأتي مسألة ذكرها شيخ العثيمين وهي مسألة الفكس، بعض المرضى في نهار رمضان يحتاج إلى فكس استنشاق، هذه نفس المسألة عبارة عن تعاطي شيء إلى الأنف لكن عن طريق هواء، هل الفكس يفطر أو لا يفطر؟ ذهب العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى إلى أن الفكس لا يفطر، قال لأنه عبارة عن هواء خالص ليس فيه ماذا جرم كما مر في السجارة، السجارة تتحلل لها أشياء، قال أما الفكس ليس هناك أشياء تتحلل منه، ما هناك تتحلل، وإنما عبارة عن ريحة قوية. قال فالذي أرى أن استخدام الفكس في نهار رمضان لا يفطر الصائم. هذه إخواني في الله مسائل سريعة متعلقة حول هذه المنافذ الذي تدخل المواد إلى الجوف، وهي تلخص في مسألة الفم والأنف، وهذا هو الراجح. وسيأتي معنا بإذن الله مسائل أخرى وهي متعلقة بباقي المنافذ، منفذ العين، منفذ الرأس، منفذ الأذن، منفذ القبل والدبر، منفذ الجلد، فيها مسائل وفيها خلاف، يذكر هذا إن شاء الله في درس غد. أسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.